بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بالصلاة تامة الأجزاء والشرائط إلا بمقدار ركعة واحدة، ولكن يتمكن من الإتيان بأربع ركعات مينيا للسجود والركوع ومع القراءة مثلا، فهل يتقدم الأولى أم يتقدم الثانية؟ اختار الماتن قدس الله نفسه أنه يأتي بصلاة تامة من يوم الركوع إلى السجود، ولا ينتقل الأمر إلى الصلاة ركعة واحدة. لقلنا إن الأمر بالعكس، بل لا بد من اختيار هذا القيس، يعني يأتي بركعة واحدة في خارج المكان المرسوم واجدة للشرائط والأجزاء، وبقية الركعات تقع خارج الوقت، ولا بأس لذلك بعد دليل التنزيل على أن من أدرك ركعة واحدة من الغزاة فقد أدرك الغزاة. هذا ما ذكرناه، وكان على الماتن قدس الله نفسه على ما اختاره من لزوم الإتيان بالسلام مميا للركوع والسجود حال الركوع، كان عليه قدس الله نفسه يعني على هذا المبنى تقديم الوقت على الأجزاء والشرائط. لو فرضنا هذا تم، وكان المقام مقام التزاهم، وقدمنا الوقت على الركوع والسجود والاستقرار مثلا، على هذا المسلك لا بد من الالتزام بالإتيان بالسلام ملفقا بين داخل الدار المرصوبة المكان المرصوب وخارج الدار المرصوبة على هذا المسلك، لأن المزاحمة إنما هي في الركعات المتقدمة لا في الركعة الأخيرة. الركعة الأخيرة بلا مزاحم يمكن أن يأتي بالركعة الأخيرة تامة الأجزاء والشرائط خارج هذا المكان، يركع ويسجد فيأتي بثلاث ركعات في هذا المكان موميا للركوع والسجود، ويأتي بركعة واحدة خارج المكان مع الركوع والسجود والاستقرار والطمأنينة والقبلة، وكل ما يكون شرطا في الصلاة لا موجب لانتقال الأمر إلى الصلاة الاستراحية على الإطلاق. والوجه في ذلك ما أشرنا إليه أمس من أن اعتبار هذه الأجزاء والشرائط في الصلاة إنما هو اعتبار على نهر الانهلال، يجب في كل ركعة أن يركع ويسجد ويستقبل القبلة ويكون مطمئنا. إذا فرزنا أنه لا يتمكن في الركعة الأولى والثانية والثالثة معا لا يسقط هذا عن الركعة الرابعة، والمفروض في المقام أن المكلف متمكن من الإتيان بركعة واحدة تامة الأجزاء والشرائط على مسلكنا، يأتي بها أول الصلاة ويقع لغير هذه الركعة خارج الوقت. وعلى مسلكه قدس الله نفسه من إعمال قواعد التزاهم والالتزام بأن الوقت أولى، مراعاة الوقت أولى، بناء على ذلك لا موجب لسقوط جزئية الركوع والسجود عن الركعة الأخيرة، فالنتيجة أنه لا بد من أن يصلي ثلاث ركعات وهو خارج حال المشي وحال الخروج موميا للركوع والسجود لعدم التمكن من غير ذلك. وأما الركعة الأخيرة فيأتيها خارج المكان تامة الأجزاء والشرائط لعدم الدليل على السقوط سقوط الجزئية بالشرطية. هذا مما يرجع إلى ما تقدم. وقد تعرض قدس الله نفسه لمسألة قبل ذلك ولم نتعرض لها للوجوه، وهو أنه إذا علمنا أن المكلف راض بالتصرف في داره بصلاة أو غير صلاة ولكنه ينهى ظاهرا لداع من الدواعي استهزاء سخرية امتهانا غير ذلك ندري أنه معلم أنه راضي، وإنما الإذن النهي سوري وليس هذا النهي كاشفا عن الكراهة القلبية. في مثل ذلك تجوز الصلاة وغير الصلاة جزما، فإنا قد استفدنا من فيما تقدم من الدليل أن المعتبر في جواز التصرف هو الرضا الباطني وطيب النفس باطنا، اللفظ أو الفعل كاشف عن الرضا ولا موضوعية له. فلو فرضنا أنه ينهى صريحا ويقول له لا أرضى لك بأن تتصرف في مالي يتصرف هذا مع النهي الصريح، لأن هذا النهي لا يكشف عن كراهته الباطنية بل نعلم بأنه راض. فهذا ممكن، يعني ممكن أن يقطع الإنسان ويجزم بالرضا الباطني وإن كان النهي موجودا إلا أنه يعلم بأن هذا النهي سوري لداع آخر من الدواعي لا بداعي إبراز الكراهة النفسانية. وإذا أكد الأمر علمنا بأنه غير راض بالتصرف، ولكن يأذن بل يلتمس إلا أننا ندري أن هذا الالتماس وإبراز الرضا مبني على الخوف، مثلا يخاف من عدم الإذن، يخاف على نفسه أو على عرضه أو ماله، فالإذن سوري وبداع آخر غير داع إظهار الرضا. في مثل ذلك لا يجوز التصرف لعدم الرضا، فالعبرة إنما هو بالرضا، وشأن القول والفعل شأن المبرزية والطريقية ولا موضوعية له. فيمكن أن يكون التصرف جائزا مع النهي، ويمكن أن يكون التصرف ممنوعا وحراما مع الإذن. هذا بايون ذكر قدس الله نفسه من شروط الصلاة أن يكون المكان قارا. هنا مسألة في اعتبار القرار في نفس المصلي، أن المصلي لا بد من أن يكون قارا على فعل الصلاة، ويعبر عنه بالطمأنينة في مقابل الاستقرار والوقوف في مقابل المشي، أن لا يكون ماشيا، فالصلاة حال المشي اختيارا غير جائزة، كما أن الصلاة مع الاضطراب وإن كان واقفا في مكان يضطرب يمينا وشمالا ولا يكون مطمئنا في مكانه. هذا الشرط يذكر في القراءة أنه من شرائط القراءة، وكذلك سائر الأذكار الواجبة من الركوع أو السجود أو التشهد أو التكبير، في كل ذلك يعتبر فيه الإكمينان والاستقرار، المراد به استقرار المصلي واتمينانه في مقابل الاضطراب والحركة، يعني المشي لا يتحرك من مكانه بل يقف في مكان واحد ويصلي. هذه مسألة سيجيء الكلام إن شاء الله فيها في بحث القراءة. المسألة الثانية أن يكون مكان المصلي قارا، ولو فرزنا أنه قار إلا أن المكان غير قار، يتحرك بحركة المكان حركة تبعية، وإن كان هو مستقرا بكل المعنيين، يعني غير ماشين بل باقف في مكانين، وأيضا غير مضطربين بل مطمئن في مكانه، إلا أن المكان هو يسري ويمزي، فهو يتحرك، يعني الفضاء يتبدل، فضاء المصلي، إلا أنه يتبدل بتبعية المكان، وأن مكانه يتحرك فهو يتحرك بتبعه. هذا يتحقق في السفينة، وكذلك في الطائرات في مثل هذا اليوم، ربما لا يدرك الراكب أن السفينة تتحرك، أو لا يدرك أن الطائرة متحركة، لأنه مطمئن في مكانه غير مسترب ولا ماشي، إلا أن مركوبه يمزي. بل بناء على أن الأرض تتحرك، كل مسل كذلك، الأرض تتحرك وهذا يتحرك بتبع الأرض، إلا أنه مستقر في الأرض. فهذا لا إشكال فيه جزما، وإلا لا يتمكن الإنسان من الصلاة بل حال الاستقرار، يعني استقرار المكان، إلا أن الكلام في أمر آخر غير الأرض، من السفينة أو الدابة أو الطائرة أو نحو ذلك. نفرض أنه ركب شيئا كالتخت مثلا، بل وهذا التخت يسري بها أربعة من الرجال مثلا، وهذا واقف مطمئن، ولكن التخت يمشي على السرير، يعني هو راكب على السرير، واقف على السرير، أو جالس على السرير، والسرير يمشي، فهذا يمشي بتبع السرير. هل هذا يزر بالصلاة أو لا يزر بالصلاة؟ الكلام هنا يقع في مقامين. ولا إشكال في أن الصلاة إذا كانت فاقدة لشيء آخر غير هذه الجهة التي تكلمنا فيها، يعني على حركة التبعية، من الركوع أو السجود، بل أو الطمأنينة بالمعنى الأول، يعني طمأنينة نفس الإنسان، أو القبلة مثلا، السفينة تمشي إلى غير القبلة، تمشي إلى غير القبلة، من وغير ذلك من الشروط، إذا كان الإنسان فاقدا بواسطة ركوبه وحركة مكانه، فاقدا لجزء أو شرط آخر من شرائط الصلاة وأجزائه، في الجملة لا إشكال في صحة الصلاة، يعني في بطلان الصلاة، من جهة فقدانه لذلك الجزء أو لذلك الشرط، إنما الكلام البطلان من هذه الجهة، يعني الحركة التبعية، هل هذا توجب البطلان؟ ولو فرزنا أن المكلف واجد لجميع الأجزاء والشرائط، الكلام هنا يقع في مقامين، يعني موردان محل الإشكال، أحدهما ما إذا كان راكبا لدابة أو شبه دابة، وكان واجدا لجميع الشروط، مطمئن يركع ويسجد ومتوجه إلى القبلة، أفهل يجوز له أن يصلي وهو على راحلته ودابته أم لا يجوز ذلك؟ هذا الذي نتكلم فيه، مع فرض أنه لا يزر بشيء من الأجزاء والشرائط. الثاني أنه إذا صلى في السفينة اختيارا، وفرزنا أنه فاقد لشرط أو جزء من الشرائط الاختيارية والأجزاء الاختيارية، فهل يحكم بصحة الصلاة؟ يعني الصلاة في السفينة مستثنى تخصيص، يعتبر في الصلاة الركوع إذا تمكن المكلف من الركوع أو السجود أو القبلة أو غير ذلك، ولكن إذا صلى في السفينة تسقط هذه الشلوات والأجزاء، فيجوز أن يصلي وهو في السفينة قائدا مثلا مع تمكنه من القيام في غير السفينة، بأن يخرج إلى الشاط فيصلي قائما، وهكذا بالنسبة إلى القبلة بالنسبة إلى الركوع والسجود. الصلاة في السفينة هل لها خصوصية من بين بقية الصلوات أو لا خصوصية لذلك؟ هذان المقامان موردان لا بد من التكلم فيهما. أما الكلام في المورد الأول فقد يقال بفساد الصلاة على الراحلة والراكمان، ولو فرضنا أن المكلف لم يفقد شيئا من الأجزاء والشرائط، يعني صلى تامة الأجزاء والشرائط، مجرد أن مكانه إنما هو الدابة والراحلة ولا يصلي على الأرض، يحكم ببطلان صلاته. استدل على البطلان بوجوه لا ينبغي التعرض لها أصلا لوجوه فسادها، منها قوله عليه السلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بدعوى أنه سلام الله عليه في مقام الحشر، فإذا صلى الإنسان في غير الأرض يحكم ببطلان صلاته. والصلاة على الدابة لا يقال أنه صلى على الأرض. ومقتضى هذه الرواية المنقولة بعدة طرق ظاهرة أنه لا بد من أن تكون الصلاة على الأرض، والظاهر أن هذا باعث الفساد، فإن المراد بهذا الكلام إنما هو بيان أن المسجد محل الصلاة والتيمم طهور لا يختص بموضع دون موضع، كمسجد الحرام مثلا أو مسجد آخر لا بد من أن تكون الصلاة في المساجد، غير المساجد لا يجوز الصلاة فيها، أو أن التيمم لا بد أن يكون من أعالي الأرض مثلا كما معنى السعيد فتيمموا سعيدا طيبا، وأما من الأسافل فلا. فبين صلى الله عليه وآله أن جميع الأرض مسجد وطهور، وليس في مقام بيان أن الإنسان إذا صلى على غير الأرض، كما إذا فرضنا أنه وزع سريرا فصلى على السرير ولا يسري بل جسم ثابت، أفهل يحكم أن يقال إن هذه الصلاة باطلة؟ أو إذا فرضنا شجرا بل ضخما قطع رأسه فلا يجوز الصلاة على النخيل مثلا، على النخل يعني غير النخل من بقية الأشجار، يصلي وهو على النخل قائما مع الركوع والسجود مع بقية الشرائط، ولا يقال إنه صلى على الأرض، لا يحتمل البطلان في هذه الموارد. فهذان لا يمكن القول، ولم يقل به أحد أيضا، لم يتفهم أحد بطلان الصلاة في هذه الموارد التي لا يسقط أن الإنسان صلى على الأرض أو صلى في الأرض. فأو لو فرضنا أن الشت مثلا صار ثلجا بأجمعه فصلى على الثلج، هذا يحتمل أن يكون هذا باطلا لأنه لم يصلى على الأرض، كل ذلك لا يحتمل. كيفما كان هذا الاستدلال باطل الفساد. وأيضا استدل بقوله سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالوا إن المراد بالمحافظة أن يحافظ الإنسان لأن لا يترأ عليه مبتل أو مفسد، ولعل المصلي على الراحلة لا يتمكن من إتمام الصلاة بل لفقدان جزء أو لفقدان شرط من استقرار وغير استقرار. ومقتضى المحافظة أن يصلي الإنسان على غير الدابة، هذا هم واجه الفساد. المراد بالمحافظة حافظوا على الصلوات أن لا تفوت الصلاة، وأن يحافظ عليها الإنسان لألا تفوت، وأما أنه يترى عليه مفسد أو لا يترى عليه مفسد هذا أمر آخر، هذا مبني على احتمال الجزم في النية. إذا اعتبرنا الجزم في النية نعم يعتبر ذلك، يعني المصلي على الراحلة وعلى الدابة لا بد من أن يكون مطمئنا وعدم مثل بالفساد عليه. إذا لم نعتبر هذا يصح له أن يصلي رجاء. كيفما كان هذه الاستدلالات واهية العمدة في المقام الروايات التي فيها الصحيحة وغير الصحيحة دلت على عدم جواز الصلاة على الدابة وعلى الراحلة، وهي عدة روايات استدل بهذه الروايات على أن الصلاة على الدابة غير جائزة، فيعتبر في الصلاة زائدا على اطمئنان الإنسان في نفسه أن يكون مطمئنا من جهة المكان أيضا، يعني يعتبر كما يعتبر الاستقرار في نفس المصلي يعتبر الاستقرار في مكانه أيضا، فالحركة التبعية مانعة من صحة الصلاة. نتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.